قال ابن عبد الهادي رحمه الله تبارك وتعالى في المحرر في باب الآنية عن البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، ولم يذكر السابع، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم: وعن شرب بالفضة. قال الشارح علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الآنية جمع إناء، سواء من الخشب أو الحديد أو البلاستيك أو الذهب أو الفضة، وكل إناء من هذه يصح استعمال الأكل والشرب وسائر المنافع فيه ما عدا الذهب والفضة كما سيأتي. وقد دل حديث البراء على الأمر بسبعة أعمال هي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض: العمل الأول اتباع الجنائز من موت المسلمين، وهو من السنن المؤكدة وفيه أجر عظيم، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. العمل الثاني عيادة المريض، وهي من السنن، وكم فيها من الأجر العظيم الثابت بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشى وتبوأت من الجنة منزلا. وجاء عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زار مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. العمل الثالث من أعمال الشيطان.
نعم.
العمل الثالث إجابة الداعي، وهي من الواجبات إن لم يمنع مانع من القيام بها، سواء كانت دعوة لوليمة أم غير ذلك، ما لم يمنع مانع للإجابة. العمل الرابع نصر المظلوم، وهو من الواجبات عند القدرة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. العمل الخامس إبرار القسم، أي من أقسم على شيء ما فكن معينا له حتى لا يحنث في قسمه، وهو من السنن. العمل السادس رد السلام، أي رد التحية، وذلك أن من بدأك بالسلام وجب عليك أن ترد عليه التحية بمثلها أو أحسن منها، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأما البدء بالسلام فهو من السنن ومكاره الأخلاق. العمل السابع تشميت العاطس إذا حمد الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدد حق المسلم على المسلم، إذ قال: وإذا عطس فحمد الله فشمت.
نعم. كما نعم، يعني هذا الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، يعني بسبع خصال، ذكرها الشارح مفصلة، وهي قال: أمرنا باتباع الجنائز، أي تشييع الميت إلى قبره، أن في ذلك أجرا عظيما، وكذلك عيادة المريض، لأن في عيادة المريض أجر عظيم، كما جاء في الحديث أن من عاده فيزال في خرفة الجنة، يعني في خريف من الثمار التي لا يعد قدرها الجنة. ومن تلك الأشياء التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الداعي، سواء كانت الدعوة لوليمة أو لمناسبة أخرى، ما لم يكن في الدعوة مانع من الإجابة. ونصر المظلوم من حق المسلم على إخوانه المسلمين أن ينصروه إذا ظلم، يعني يدفع عنه الظلم بأي وسيلة من الوسائل. وإبرار القسم، يعني ونصر المظلوم، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوم، حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ننصره مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالم؟ قال تعجزه عن ظلمه فهذا نصر له. قال إبرار القسم، من حلف له بالله فليرضى، من حلف له بالله فليرضى، تعظيما لاسم الله الذي أقسم بهذا المكسب، ولو كان كاذبا فإثمه على نفسه، أنت مطالب بتعظيم اسم الله الذي حلف لك به. ثم إن في إبرار المقسم رفع للحرج عنه في تكليفه بالكفارة، إذا حلف عليك في شيء أن تفعله وباستطاعتك أن تفعله فافعله، أو أن لا تفعل شيئا وليس لك وليس عليك بتركه حرج فاتركه، هذا من إبرار المقسم. قال ورد السلام، أي رد التحية وهي السلام عليكم ورحمة الله، بألفاظه الثلاث، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فدخل داخل فقال السلام عليكم، قالوا عليكم السلام عشر، ثم دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، قالوا عليكم السلام ورحمة الله عشرون، ثم دخل الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون، ثم سألوه عن هذا العدد فقال بكل لفظة عشر، لمن قال السلام عليكم عشر حسنات، ولمن قال السلام عليكم ورحمة الله عشرون حسنة، ولمن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة. فهذا الذي ينبغي للداخل أو القليل يسلم على الكثير، أو الصغير يسلم على الكبير، أو الماشي على القائم، هذه من آداب السلام. قال وتحيّة العاطس، وهو الدعاء له بالرحمة بشرط أن يحمد الله جل وعلا، إذا عطس فقال الحمد لله فإنه يشرع حق له على من سمعه أن يقول له يرحمك الله، ثم يقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. أما إذا لم يحمد الله فليس له حق أن يشمت، ولهذا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فأحدهما حمد الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، وعطس الثاني فلم يحمد الله فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، قال لأنه حمد الله ولم تحمده أنت. قال ونهانا عن آنية الفضة.
كما دل حديث البراء عن النهي على النهي عن سبعة أشياء، الشيء الأول والثاني تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة للوعيد الشديد الذي ورد في ذلك، فقد جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ولمسلم إن الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ويلحق بالأكل والشرب سائر الاستعمالات إلا ما يستثنى منها فيباح استعماله كحلي النساء وخاتم الفضة للرجال، فإنه يجوز للنساء التحلي بما شئن من الذهب والفضة، ويجوز للرجال استعمال الخاتم ونحوه من الفضة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أنه اتخذ خاتما من فضة وهو أسوة أمته. الشيء الثالث والرابع والخامس والسادس النهي عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق، فجميع هذه لا يجوز استعمال الرجال لشيء منها إلا ما رخص فيه الشارع وهو قدر 4 أصابع فأقل تكون في الثوب، لحديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعي السبابة والوسطى وضمهما، متفق عليه. وفي لفظ نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو 3 أو 4، رواه الجماعة إلا البخاري. وكذلك يستثنى من التحريم ما دعت الضرورة إلى لبسه منها. وختم المؤلف تلك المناهي بقوله ولم يذكر السابع، ثم قال وفي لفظ مسلم وعن شرب بالفضة.
نعم، هذه المناهي التي نهى عنها 7 الأشياء التي تضمنها حديث البراء المنهي عنها. قال ونهانا عن 7. قال الشارح رحمه الله كما دل حديث البراء على النهي عن 7 أشياء: الشيء الأول والثاني تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة للوعيد الشديد الذي ورد في ذلك، كما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر، يعني يجر في بطنه نار جهنم. ولمسلم إن الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال الشارح رحمه الله ويلحق بالأكل والشرب سائر الاستعمالات كالقلم والدوات والدواهي المحبر والأشياء التي يمكن أن تتخذ، فلا يجوز أن يتخذ من الذهب ولا من الفضة أي شيء غير الشرب والأكل، فإنها يقاس على ذلك. إذا حرم الشرب والأكل فغير الاستعمالات من باب أولى. قال الشارح رحمه الله إلا ما يستثنى منها، يعني من الفضة أو من الحلي، فيباح استعماله كحلي النساء. فالنساء يجوز لهن أن يلبسن ما جرت العادة بلبسه من الذهب أو الفضة، ويجوز للرجال خاتم الفضة، إنه يجوز اتخاذه من الفضة. وأما الذهب فلا يجوز للرجل أخذ شيء منه إلا ما دعت الضرورة إليه، كأرنبة الأنف، إذا قطع طرف الأنف فإنه يجوز أن يتخذ من الذهب لأن الفضة تنتن، وأما الذهب فإنه لا ينتن، فيجوز للضرورة، كما يجوز اتخاذ، يعني أن يلبس السن للحاجة إلى ذلك. ويجوز أيضا من الفضة شعبة القدح إذا انكسر، فيجوز أن يشعبه بشيء من الفضة، يجوز له أن يجعل في الكسر أو الشعب سلسلة من الفضة، وهذا لا يجوز إلا بشروط: الأول أنه أن يكون يعني يسيرا، والثاني أن يحتاج إليه ولا يجد غيره، والثالث أن يكون من الفضة وليس من الذهب. قال رحمه الله تعالى الشيء الثالث والرابع والخامس والسادس النهي عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق. هذه يعني أنواع الحرير، سواء كان غليظا أو رقيقا، إنه حرام على الرجال استعماله إلا ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقدار أسبوعين أو ثلاث أصابع أو أربع أصابع كما جاء في الرواية الأخرى. وكذلك إذا كانت دعت الحاجة إلى ذلك، وهو أنه يجوز لمن به حكة أن يلبس الحرير لأنه يساعد على تخفيفها، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز استخدامه. قال رحمه الله: وختم المؤلف تلك المناهي بقوله ولم يذكر السابعة، ثم قال: وفي لفظ مسلم وعن شرب بالفضة. وهذا ذكر حكمه في حكم استعمال الفضة عند الأكل أو الشرب، أنه يجرجر في بطنه نار جهنم.
تفضل. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: دل حديث حذيفة على تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة وصحافها، وعلل النهي بكونها يأكل ويشرب فيها الكفار، فهي لهم في الدنيا وللمسلمين في الآخرة. وقد ذكر الله بيان كونها للمسلمين في الآخرة بقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى آخر الآيات في وصف الجنتين المذكورتين، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري ومسلم. ونظائر هذين النصين كثيرة في الكتاب والسنة. وأما الكفار الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنهم يتمتعون بالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فإنهم لا حظ لهم في الآخرة في شيء من النعيم، وإنما حظهم الجحيم، كما قال المولى الكريم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
هذا الحديث كما بينه الشارح رحمه الله أنه تأكيد لما سبق ذكره في الذي قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا. هذا فيه تأكيد النهي والتحريم في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى السبب في النهي عن ذلك، وأنها للكفار في الدنيا يتمتعون بها، والمؤمنون في الدنيا مكلفون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقد حرم الله على المسلمين استخدام هذين الإناءين الذهب والفضة، ولأن استخدامهما يعني فيه من الإسراف والتبذير وكسر قلوب الفقراء، وأن الله جل وعلا قد أوجد هذا لهما لأهل الإسلام، أوجده لهم في الجنة، حيث أن في وصف الجنة أنهما جنتان، جنة من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذه بشرى لأهل الإيمان، أي يكون الذي يحدوهم إلى النعيم والتلذذ به هو الآخر، فيلتزموا أمر الله جل وعلا فيمتثلوه ويطيعوه حتى يظهروا بهذا الثواب العظيم الذي أعده الله لهم في الآخرة، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فينبغي للإنسان أن يكون في الدنيا قانعا بما أعطاه الله من الرزق والمال، ولا يجزع إذا كان فقيرا، لا يجزع، فإن الدنيا ليست بمقر وإنما هي معبر يعبر برهم وفاجرهم. فأما المؤمنون فيصبرون على عبورهم فيها، وإن أصابهم الفاقة والمرض فإن مآلهم ومرجعهم إلى الجنة. وأما الكفار فإنهم يعتبرونها دار تمتع، وأنهم لا يؤمنون بالآخرة، فيعتقدون بأن حياتهم الدنيا هي الغاية، لذلك يعني يتمتعون بكل ما قدروا عليه، فينعم الله عليهم ويغدق عليهم وهم مقيمون على معصيته، فيعطيهم حسناتهم في الدنيا حتى إذا أفضوا إلى الآخرة لم يجدوا حسنة يثابون عليها. قال: وأما الكفار الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنهم يتمتعون بالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فإنهم لا حظ لهم في الآخرة في شيء من النعيم، إنما حظهم الجحيم، كما قال المولى الكريم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال ابن عبد الهادي رحمه الله تبارك وتعالى في المحرر في باب الآنية عن البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، ولم يذكر السابع، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم: وعن شرب بالفضة. قال الشارح علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الآنية جمع إناء، سواء من الخشب أو الحديد أو البلاستيك أو الذهب أو الفضة، وكل إناء من هذه يصح استعمال الأكل والشرب وسائر المنافع فيه ما عدا الذهب والفضة كما سيأتي. وقد دل حديث البراء على الأمر بسبعة أعمال هي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض: العمل الأول اتباع الجنائز من موت المسلمين، وهو من السنن المؤكدة وفيه أجر عظيم، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. العمل الثاني عيادة المريض، وهي من السنن، وكم فيها من الأجر العظيم الثابت بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشى وتبوأت من الجنة منزلا. وجاء عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زار مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. العمل الثالث من أعمال الشيطان.
نعم.
العمل الثالث إجابة الداعي، وهي من الواجبات إن لم يمنع مانع من القيام بها، سواء كانت دعوة لوليمة أم غير ذلك، ما لم يمنع مانع للإجابة. العمل الرابع نصر المظلوم، وهو من الواجبات عند القدرة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. العمل الخامس إبرار القسم، أي من أقسم على شيء ما فكن معينا له حتى لا يحنث في قسمه، وهو من السنن. العمل السادس رد السلام، أي رد التحية، وذلك أن من بدأك بالسلام وجب عليك أن ترد عليه التحية بمثلها أو أحسن منها، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأما البدء بالسلام فهو من السنن ومكاره الأخلاق. العمل السابع تشميت العاطس إذا حمد الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدد حق المسلم على المسلم، إذ قال: وإذا عطس فحمد الله فشمت.
نعم، يعني هذا الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، يعني بسبع خصال، ذكرها الشارح مفصلة، وهي: قال أمرنا باتباع الجنائز، أي تشيع الميت إلى قبره، أن في ذلك أجرا عظيما، وكذلك عيادة المريض، لأن في عيادة المريض أجر عظيم، كما جاء في الحديث أن من عاده فيزال في خرفة الجنة، يعني في خريف من الثمار التي لا يعد قدرها في الجنة. ومن تلك الأشياء التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الداعي، سواء كانت الدعوة لوليمة أو لمناسبة أخرى، ما لم يكن في الدعوة مانع من الإجابة. ونصر المظلوم من حق المسلم على إخوان المسلمين أن ينصروه إذا ظلم، يعني يدفع عنه الظلم بأي وسيلة من الوسائل. وإبرار القسم، يعني ونصر المظلوم، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوم، حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ننصره مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالم؟ قال: تعجزه عن ظلمه فهذا نصر له. قال: إبرار القسم، من حلف له بالله فليرضى، من حلف له بالله فليرضى، تعظيما لاسم الله الذي أقسم به هذا المكسب، ولو كان كاذبا فإثمه على نفسه، أنت مطالب بتعظيم اسم الله الذي حلف لك به. ثم إن في إبرار المكسب رفع للحرج عنه في تكليفه بالكفارة، إذا حلف عليك في شيء أن تفعله وباستطاعتك أن تفعله فافعله، أو أن لا تفعل شيئا وليس عليك بتركه حرج فاتركه، هذا من إبرار المقسم. قال: ورد السلام، أي رد التحية، وهي السلام عليكم ورحمة الله، بألفاظه الثلاث، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فدخل داخل فقال: السلام عليكم، قال: عليكم السلام عشر، ثم دخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، قال: عليكم السلام ورحمة الله عشرون، ثم دخل الثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون، ثم سألوه عن هذا العدد فقال بكل لفظة عشر، لمن قال السلام عليكم عشر حسنات، ولمن قال السلام عليكم ورحمة الله عشرون حسنة، ولمن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة. فهذا الذي ينبغي للداخل أو القليل يسلم على الكثير، أو الصغير يسلم على الكبير، أو الماشي على القائم، هذه من آداب السلام. قال: وتشميت العاطس، وهو الدعاء له بالرحمة بشرط أن يحمد الله جل وعلا، إذا عطس فقال الحمد لله فإنه يشرع حق له على من سمع أن يقول له يرحمك الله، ثم يقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. أما إذا لم يحمد الله فليس له حق أن يشمت، ولهذا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فأحدهما حمد الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، وعطس الثاني فلم يحمد الله فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، قال لأنه حمد الله ولم تحمده أنت. قال ونهانا عن آنية الفضة. نعم،
كما دل حديث البراء عن النهي على النهي عن سبعة أشياء. الشيء الأول والثاني تحريم الأكل والشرب في أهنية الذهب والفضة للوعيد الشديد الذي ورد في ذلك، فقد جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ولمسلم إن الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ويلحق بالأكل والشرب سائر الاستعمالات إلا ما يستثنى منها فيباح استعماله كحلي النساء وخاتم الفضة للرجال، فإنه يجوز للنساء التحلي بما شئن من الذهب والفضة، ويجوز للرجال استعمال الخاتم ونحوه من الفضة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه اتخذ خاتما من فضة وهو أسوة أمته. الشيء الثالث والرابع والخامس والسادس النهي عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق، فجميع هذه لا يجوز استعمال الرجال لشيء منها إلا ما رخص فيه الشارع، وهو قدر أربع أصابع فأقل تكون في الثوب، لحديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعي السبابة والوسطى وضمهما، متفق عليه. وفي لفظ نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، رواه الجماعة إلا البخاري. وكذلك يستثنى من التحريم ما دعت الضرورة إلى لبسه منها. وختم المؤلف تلك المناهي بقوله ولم يذكر السابع، ثم قال وفي لفظ مسلم وعن شرب بالفضة.
نعم، هذه المناهي التي نهى عنها السبعة الأشياء التي تضمنها حديث البراء المنهي عنها، قال ونهانا عن سبع. قال الشارح رحمه الله كما دل حديث البراء على النهي عن سبعة أشياء. الشيء الأول والثاني تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة للوعيد الشديد الذي ورد في ذلك، كما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر يعني يجر في بطنه نار جهنم، ولمسلم إن الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال الشارح رحمه الله ويلحق بالأكل والشرب سائر الاستعمالات كالقلم والدوات والدواهي المحبر والأشياء التي يمكن أن تتخذ، فلا يجوز أن يتخذ من الذهب ولا من الفضة أي شيء غير الشرب والأكل، فإنه يقاس على ذلك. إذا حرم الشرب والأكل فغير الاستعمالات من باب لا. قال الشارح رحمه الله إلا ما يستثنى منها يعني من الفضة أو من الحلي، فيباح استعماله كحلي النساء، فالنساء يجوز لهن أن يلبسن ما جرت العادة بلبسه من الذهب أو الفضة. ويجوز للرجال خاتم الفضة، إنه يجوز اتخاذه من الفضة، وأما الذهب فلا يجوز للرجل أخذ شيء منه إلا ما دعت الضرورة إليه، كأرنبة الأنف، إذا قطع طرف الأنف فإنه يجوز أن يتخذ من الذهب، لأن الفضة تنتن، وأما الذهب فإنه لا ينتن، فيجوز للضرورة، كما يجوز اتخاذ، يعني أن يلبس السن للحاجة إلى ذلك. ويجوز أيضا من الفضة شعبة القدح إذا انكسر، يجوز أن يشعبه بشيء من الفضة، يجوز له أن يجعل في الكسر أو الشعب سلسلة من الفضة، وهذا لا يجوز إلا بشروط. الأول أنه أن يكون يعني يسيرا، والثاني أن يحتاج إليه ولا يجد غيره، والثالث أن يكون من الفضة وليس من الذهب. قال رحمه الله تعالى: الشيء الثالث والرابع والخامس والسادس النهي عن لبس الحرير والديباج والكسي والاستبرق. هذه يعني أنواع الحرير، سواء كان غليظا أو رقيقا، إنه حرام على الرجال استعماله إلا ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقدار أصبعين أو ثلاث أصابع أو أربع أصابع كما جاء في الرواية الأخرى. وكذلك إذا كانت دعت الحاجة إلى ذلك، وهو أنه يجوز لمن به حكة أن يلبس الحرير لأنه يساعد على تخفيفها، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز استخدامه. قال رحمه الله: وختم المؤلف تلك المناهي بقوله ولم يذكر السابعة، ثم قال: وفي لفظ مسلم وعن شرب بالفضة. وهذا ذكر حكمه في حكم استعمال الفضة عند الأكل أو الشرب، أنه يجرجر في بطنه نار جهنم.
تفضل. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: دل حديث حذيفة على تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة وصحافها، وعلل النهي بكونها يأكل ويشرب فيها الكفار، فهي لهم في الدنيا وللمسلمين في الآخرة. وقد ذكر الله بيان كونها للمسلمين في الآخرة بقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى آخر الآيات في وصف الجنتين المذكورتين، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري ومسلم. ونظائر هذين النصين كثيرة في الكتاب والسنة. وأما الكفار الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنهم يتمتعون بالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فإنهم لا حظ لهم في الآخرة في شيء من النعيم، وإنما حظهم الجحيم، كما قال المولى الكريم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
هذا الحديث كما بيّنه الشارح رحمه الله أنه تأكيد لما سبق ذكره في الذي قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا. هذا فيه تأكيد النهي والتحريم في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى السبب في النهي عن ذلك وأنها للكفار في الدنيا يتمتعون بها، والمؤمنون في الدنيا مكلفون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وقد حرم الله على المسلمين استخدام هذين الإناءين الذهب والفضة، ولأن استخدامهما يعني فيه من الإسراف والتبذير وكسر قلوب الفقراء، وأن الله جل وعلا قد أوجد هذا لهما لأهل الإسلام، أوجده لهم في الجنة، حيث أن في وصف الجنة أنهما جنتان، جنة من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين الكون وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذه بشرى لأهل الإيمان، أي يكون الذي يحدوهم إلى النعيم والتلذذ به هو الآخر، فيلتزموا أمر الله جل وعلا فيمتثلوه ويطيعوه حتى يظهروا بهذا الثواب العظيم الذي أعده الله لهم في الآخرة، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فينبغي للإنسان أن يكون في الدنيا قانعا بما أعطاه الله من الرزق والمال، ولا يجزع إذا كان فقيرا، لا يجزع، فإن الدنيا ليست بمقر وإنما هي معبر يعبر برهم وفاجرهم، فأما المؤمنون فيصبرون على عبورهم فيها، وإن أصابهم الفاقة والمرض فإن مآلهم ومرجعهم إلى الجنة، وأما الكفار فإنهم يعتبرونها دار تمتع، وأن لا أنهم لا يؤمنون بالآخرة، فيعتقدون بأن حياتهم الدنيا هي الغاية، لذلك يعني يتمتعون بكل ما قدروا عليه، فينعم الله عليهم ويغدق عليهم وهم مقيمون على معصيته، فيعطيهم حسناتهم في الدنيا حتى إذا أفضوا إلى الآخرة لم يجدوا حسنة يثابون عليها. قال: وأما الكفار الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنهم يتمتعون بالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فإنهم لا حظ لهم في الآخرة في شيء من النعيم، إنما حظهم الجحيم، كما قال المولى الكريم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.